بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
واعلم أن الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به على أربعة أقسام، أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها، فعبادة الله غاية مرادهم وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها نهاية مقصودهم. ولهذا كان أفضل ما يسأل الرب تعالى الإعانة على مرضاته، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه فقال: يا معاذ، والله إني أحبك، فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته تعالى.
طيب، هذا التقسيم الذي شرع به المؤلف تقسيم مستفاد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر التدمرية، ومن كلام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، فبين أن الناس في عبادة الله تعالى على أربعة أقسام، ابتدأ بأعلى هذه الأقسام وأجلها وأفضلها، وهم من جمعوا بين العبادة والاستعانة، فهم لم يستقلوا بأنفسهم ويشتغلوا بالعبادة دون استعانة، ولا أسقطوا يعني الاستعانة بالله سبحانه، ولا أيضا تركوا الأعمال تواكلا على يعني الأماني الباطلة، بل جمعوا بين العبادة والاستعانة، وهي الجملة العظيمة التي نقولها في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حينما قال: يا معاذ، إني أحبك، إني أوصيك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم.
ويقابل هؤلاء القسم الثاني المعرضون عن عبادته والاستعانة به، فلا عبادة لهم ولا استعانة، بل إن سأله تعالى أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته. والله سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض، ويسأله أولياؤه وأعداؤه، فيمد هؤلاء وهؤلاء. وأبغض خلقه إليه إبليس، ومع هذا أجاب سؤاله وقضى حاجته ومتعه بها، ولكن لما لم تكن عونا على مرضاته كانت زيادة في شقوته وبعده. وهكذا كل من سأله تعالى واستعان به على ما لم يكن عونا له على طاعته كان سؤاله مبعدا له عن الله. فليتدبر العاقل هذا، وليعلم أن إجابة الله لسؤال بعض السائلين ليست لكرامته عليه، بل قد يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه، ويكون منعه منها حماية له وصيانة. والمعصوم من عصمه الله، والإنسان على نفسه بصيرة. وعلامة هذا أنك ترى من صانه الله من ذلك وهو يجهل حقيقة الأمر، إذا رآه سبحانه يقضي حوائج غيره يسيء ظنه به تعالى، وقلبه محشو بذلك وهو لا يشعر، وأمارة ذلك حمله على الأقدار وعتابه في الباطل لها.
نعم نعم. إذن هذا القسم الثاني هم والعياذ بالله نقيض القسم الأول، وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به، قوم لا تتعلق قلوبهم بالله عز وجل ولا يبتدرون طاعته، ولكن إن قدر أنهم سألوا الله تعالى فإنما يسألونه لأغراضهم الدنيوية، والله تعالى قد يجيب دعاءهم، ولكن إجابته لدعائهم استدراج منه، ولذلك لا يبارك لهم فيه، فإذا دعوا فلأغراضهم الدنيوية والله يمد. ولهذا قال: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، ولكن تكون عاقبته عليهم وبالا. وأشار الشيخ رحمه الله إلى أن قال أنك ترى من صانه الله من ذلك وهو يجهل حقيقة الأمر إذا رآه سبحانه يقضي, إذا رآه يعني إذا رأى ذلك الشخص رأى الله سبحانه يقضي حوائج غيره يسيء ظنه به تعالى وقلبه محشو بذلك وهو لا يشعر, وأمارة ذلك حمله على الأقدار وعتابه في الباطن لها. يعني تجده حينما يرى الله يوسع على غيره من الناس ولم يوسع عليه يسيء الظن بالله عز وجل, ويخرج ذلك من فلتات لسانه وحاله. نعم.
ولقد كشف الله تعالى هذا المعنى غاية الكشف في قوله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن, وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا.
نعم, كلا هذا موضعها لأنها متعلقة بما قبلها, وكلا في الأصل كلمة ردع وزجر, ومعناها ليس الأمر كما تظنون. معنى كلا أي ليس الأمر كما تزعمون, فليس إعطاؤنا علامة كرامة وليس منعنا علامة هوان, وإنما الكرامة أو الهوان بحسب حال الإنسان. فمن قابل الإعطاء بالشكر وقابل المنع بالصبر فهو الكريم على الله, والعكس بالعكس. فمن قابل الإعطاء بالكفران وقابل المنع بالضجر فإن ذلك علامة الهوان على الله عز وجل. فالإعطاء والمنع مجرد ابتلاء ليس بحد ذاته دليل كرامة ولا هوان. هذا معنى قوله فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما. يخيل إليه أن الله إذا وسع عليه في رزقه ورزقه الصحة في بدنه وحصل له مراده يتبادر إلى ذهنه هذا دليل على كرامته على الله وأن له منزلة خاصة, ويخيل إليه أنه إذا ضيق عليه رزقه وحيل بينه وبين ما يشتهي إن ذلك دليل هوان عند الله عز وجل, والأمر ليس كذلك بل هو مجرد ابتلاء واختبار. نعم.
كلا أي ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرمته, وما ذاك لكرامته علي, ولكنه ابتلاء مني وامتحان له, أيشكرني فأعطيه فوق ذلك أم يكفرني فأسلبه إياه وأحوله عنه لغيره. وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه وجعلته بقدر لا يفضل عنه فذاك من هوانه علي, ولكنه ابتلاء وامتحان مني له, أيصبر فأعطيه أضعاف ما فاته أم يتسخط فيكون حظه السخط.
واعتبروا أيها الإخوة بمثالين متقابلين, سليمان عليه السلام وقارون. سليمان عليه السلام قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين, قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك, يعني في ضحوة, وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك, فلما رآه مستقرا عنده ماذا قال؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. أرأيتم كيف المؤمن اليقظ القلب يعني يبصر من وراء العطاء أن فيه ابتلاء, فقال ليبلوني أأشكر أم أكفر. قابل ذلك بما جرى من قارون, فإن قارون أتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة, هذه المفاتح يعني المفاتيح لا يستطيع أن يحملها 9 من الرجال من أهل القوة, إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين, يعني لا تفرح فرح أشر وبطر, وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. لكن ماذا كان جوابه؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. نسب الفضل لنفسه وحذقه وكياسته وذكائه ولم ينسبه إلى الله عز وجل, فانظر ماذا كانت العاقبة، فخسفنا به وبداره الأرض. نعم.
وبالجملة فأخبر تعالى أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره، فإنه سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامته، ويقتر على المؤمن لا لهوانه عليه، وإنما يكرم سبحانه من يكرم من عباده بأن يوفقه لمعرفته ومحبته وعبادته واستعانته. فغاية سعادة الأبد في عبادة الله والاستعانة به عليها. القسم الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة. وهؤلاء نوعان: أحدهما أهل القدر القائلون بأنه سبحانه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف، وأنه لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل، فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها وتعريف الطريق وإرسال الرسول وتمكينه من الفعل، فلم يبق بعدها إعانة مقدورة يسأله إياها. وهؤلاء مخذولون موكولون إلى أنفسهم، مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض تكذيبه توحيده.
نعم، هذا هو النوع الثالث، وهو من له نوع عبادة بلا استعانة. عبادتهم أنهم يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي، لكن دون استعانة بالله، بل يتكلون في ذلك على أنفسهم وقواهم ومقدرتهم. هو هؤلاء كما قال نوعان: أحدهما أهل القدر وهم المعتزلة، الذين يقولون إن فعل العبد لا شأن لله تعالى به، وإنما عندهم ما يسمونه بنظرية اللطف. نظرية اللطف، وهو أن الله فقط أوجد له الآلات والقوى التي يتمكن بها من الفعل فقط، أما خلق الفعل فإنه ليس إلى الله، ولا شأن لعون الله تعالى به، ولم يبقى في مقدور الله ما يمكن أن يمكنه فيه من الفعل. ولهذا كان هؤلاء مخذولون، لأنهم وكلوا إلى أنفسهم فلم يستعينوا بالله عز وجل لتحقيق عبادته. ولهذا قال ابن عباس: الإيمان بالقدر نظام التوحيد. نظام الشيء هو السلك الذي يجمع حباته، النظام هو السلك الذي يجمع حبات الشيء. فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض تكذيبه توحيده، فلا يكون إيمان بالله مع تكذيب بالقدر، فإن مقتضى الإيمان بالله أن يعلم بأن الله تعالى هو المقدر المدبر، فمن لم يؤمن بذلك لم يكن لإيمانه بالله معنى. نعم.
النوع الثاني: من لهم عبادة وأوراد لكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة، لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر، وأنها بدون المقدور كالموات الذي لا تأثير له، بل كالعدم الذي لا وجود له، وأن القدر كالروح المحرك لها والمعول على المحرك الأول، فلم تنفذ بصائرهم من السبب إلى المسبب ومن الآلة للفاعل، فقل نصيبهم من الاستعانة.
هؤلاء هم الجبرية أيها الإخوة، وهم طوائف من الصوفية لهم عبادة ولهم أوراد، لكنهم يعتقدون أن العبد مسير ولا شأن له في حصول هذه العبادة، فعندهم نقص في التوكل والاستعانة، لأنهم يلغون الأسباب ولا يربطون بين السبب والمسبب، فهذا النقص عندهم في الإيمان بالقدر منعهم من أن ينظروا إلى أن السبب، إلى أن المسبب نتيجة لسبب نصبه الله تعالى سببا، فلذلك قل نصيبهم من الاستعانة. نعم.
وهؤلاء لهم نصيب من التصرف بحسب استعانتهم وتوكلهم، ونصيب من الضعف والخذلان بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم. ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه لأزاله.
الله أكبر.
فإن قيل: ما حقيقة الاستعانة عملا؟ قلنا: هي التي يعبر عنها بالتوكل، وهي حالة للقلب تنشأ عن معرفة الله تعالى وتفرده بالخلق والأمر والتدبير والضر والنفع، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فتوجب اعتمادا عليه
فتوجب اعتمادا عليه
وتفويضا إليه وثقة به، فتصير نسبة العبد إليه تعالى كنسبة الطفل إلى أبويه فيما ينوبه من رغبته ورهبته، فلو دهمه ما عسى أن يدهمه من الآفات لم يلتجئ إلى غيرهما. فإن كان العبد مع هذا الاعتماد من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. القسم الرابع: من له استعانة بلا عبادة، وتلك حالة من شهد تفرد الله بالضر والنفع ولم يدر ما يحبه ويرضاه، فتوكل عليه في حظوظه فأسعفه بها، وهذا لا عاقبة له سواء كانت أموالا أو رياسات أو جاها عند الخلق أو نحو ذلك، فذلك حظه من دنياه وآخرته.
نسأل الله العافية. هذا القسم الرابع هو حال كثير ممن لا يريدون إلا الحياة الدنيا وزينتها، فهم يستعينون بالله عز وجل ولا يعبدونه، فيوفيهم الله نصيبهم من الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، فقد استعان ولم يتعبد.